بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. إذا أفلس الإنسان، ومعنى أفلس أي إنه جمع المال الذي لديه ونظر إلى الديون التي تكون في ذمته في يوم واحد، يعني في وقت واحد استحقت الذمم، ونظر إلى الأموال التي عليه فوجد أن الذمم التي عليه أكثر من المال الذي يملكه، فطلب من الحاكم أن يحجر عليه حجر الفلس، هذا هو المفلس. أو نظر الغرماء أصحاب المال، نظروا إليه فوجدوه أنه في ضعف، فطلبوا من الحاكم أن يحجر عليه، فجمع الحاكم المال الذي يملكه ونظر في الديون التي عليه فوجد أن الديون أكثر، فهذا هو المفلس أيضا. ولكننا الآن نريد أن نقول ماذا يستطيع المفلس أن يفعل إذا كان عنده شيء يملكه تعلق حق الغرماء فيه، لكن هل يمكن له أن يشتري في الذمة أو أن يبيع في الذمة؟ مثلا هذا الإنسان عندما ضرب عليه الحجر في الفلس أراد أن يشتري بعد 6 أشهر بضاعة معينة، أو أن يبيع، يعني هذه المسألة التي تكون لا علاقة لها بهذا الوقت، فهل نمنعه عن المستقبل؟ لا، لا نمنعه عن المستقبل إلا إذا كان ذلك العقد غير صحيح. أما إذا كان العقد صحيح، مثلا أنه باع بعد 6 أشهر، بعد سنة باع كذا وكذا، وقبض رأس المال عن ذلك السلام، يصح ذلك؟ يصح، لأن الفلس إنما يتعلق بهذا الوقت الحال ولا يتعلق بالوقت الذي يكون في المستقبل، لأنه لا يكون مفلسا طيلة حياته، وإنما يكون مفلسا في هذا الوقت فقط. قال الشيخ: المفلس من عليه ديون حالة. ما معنى حالة؟ يعني هنالك دين حال وهنالك دين مؤجل. فإذا كان الدين اليوم يستحق، مثلا سندات اليوم تستحق عليه أو قبل هذا اليوم، فهذا حال. أما هنالك عليه دفعة يدفعها بعد سنة، لا علاقة بهذا الدين بالفلس. ديون حالة زائدة على قدر ماله، أيضا نظرنا إلى كل الديون فبلغ مجموع الديون مثلا مليون ليرة سوري، وبعد ذلك جمعنا المال الذي لديه فبلغ 700، إذا مفلس أم لا؟ مفلس. وحجر عليه الحاكم بطريقه، ومنهم من يقول بسؤال الغرماء، يعني بعضهم يقول إما أن كل إنسان بلغت ديونه أكثر من أمواله يحجر عليه الحاكم، وإما أن يقال بطريق آخر إذا لم يسأل الغرماء الديان، يعني هؤلاء إذا لم يسألوا إقامة الحجر عليه، عند ذلك لا يقام عليه الحجر. فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله، سواء كان المال دينا أو عينا أو منفعة، ما هو الفرق ما بين الثلاثة؟ دين أخذ يعامل الناس بالبضائع، البضائع بيعت فبقي في ذمته دين، أو أخذ بعض الأعيان، الآن هذه الأعيان موجودة عنده، مثلا براد موجود عنده، طعام كنبايات موجود عنده، غرفة نوم موجودة عنده، بيت موجود عنده، دكان موجودة عنده. فيأتي صاحب الدكان فيقول أنا آخذ الدكان، ويأتي صاحب البيت فيقول أنا آخذ البيت، هذا البيت ما سدد لي من قيمته شيء. فأنا صاحب السيارة يقول أنا آخذ السيارة. قيل مثلا يقال إنك عندما أخذ هذا الرجل السيارة كانت تساوي 100 والآن تساوي 80 مثلا، فكيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ يقول أنا إذا دخلت مع الغرماء من المحتمل أن لا أحصل على 50، لكن الآن 80 مضمونة، فأنا أخذ عين مالي. هذا بيأخذ براده، والثاني بيأخذ بيته، والثالث بيأخذ، هذا معنى عين. أو منفعة، منفعة أجره البيت لستة أشهر، الآن لماذا ينتظر وبعد ستة أشهر ليس يعني لا يستطيع، والمطلوب أن يأخذ المال مباشرة أجرة البيت عند ذلك، فهو يحتاج إلى هذه المنفعة. سواء إذا استهلكت فإنه سيدخل مع الغرماء دين، وإذا لم تستهلك مثلا كانت هذه الأجرة قد بدأت الآن، فيقول أنا أعطوني هذا الحق وأنا أسامحه في الماضي. يعني على كل أحوال فهمنا الفرق ما بين الدين والعين والمنفعة. الدين شيء بقي مالا في الذمة، العين حاجة من الحاجات اشتراها هذا المفلس، المنفعة ما يترتب عليه من أجرة دكان أو سيارة أو بيت أو مزرعة إلى غير ذلك. قال فلا يصح تصرفه في المال وإلا بطلت فائدة الحجر. يعني لو كان هذا الإنسان يريد أن يتصرف فيبيع البراد الذي عنده أو السيارة، ماذا استفدنا؟ نحن حجرنا عليه من أجل ألا يبيع شيء، وإلا ما فائدة الحجر؟ الحجر هي جمع الأموال في هذا اليوم، وعدم التصرف فيها يتوزع على من؟ على الغرماء. فإذا باع سلما، باع سلما، بيع السلم نحن نعلم أنه سيبيع حاجة في المستقبل، يعني زيت مثلا سيبيع زيتا في المستقبل. طيب هذا الزيت سلم يأخذ رأس المال في المجلس، هل يتعلق هذا البيع بالفلاس؟ لا، لا يتعلق. أو اشترى في ذمته، له بعض الأصحاب قال باعتبار ضرب عليك الفلاس أنا سأعطيك بعض الأشياء اليوم تتجر بها، خذ هذه البضاعة مثلا ب20,000 ليرة وقم فاعمل بها. طبعا الحجر صار على كل شيء إلا هذا المال الذي اشتراه في الذمة، لأن هذا إنما صار بعد الحجر، فيأخذ هذا المال وبعد ذلك طبعا هذه البضاعة يبيع ويشتري من أجل أن يأكل ويشرب. لأن الحجر إخواني ليس كما تفعله المحاكم اليوم والله يستمر فترة طويلة حتى يعني يقام عليه الحجر ويخلص أمواله ويهربها، لا، الحجر عند الشارع الإسلامي يقام في يوم واحد، تجمع كل هذه الأموال وعند ذلك يترك له نفقة يوم واحد فقط، وثوب عليه وبعض الأشياء يأكل فيها لا أكثر ولا أقل. ولذلك من اليوم الثاني نقول له انطلق لتعمل من جديد. أما ما يحدث اليوم تركوله البيت وما باله وهرب الأموال هذه لزوجته وهذا لابن عمه وهذا لصديقه وبعد ذلك يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا لا يقربه الإسلام. فإذا باع سلما أو اشترى في ذمته فهل يصح؟ قيل لا كالسفيه، السفيه منعناه من التصرف لسفهه، لكن ليس هذا صحيحا، والصحيح الصحة، يعني يصح لأننا لا نريد أن يبقى ذلك المفلس مفلسا طيلة حياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما حجر على سيدنا معاذ قال ليس لكم إلا ذلك، انطلق سيدنا معاذ ليعمل في اليوم الثالث. والصحيح الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. وكذا يصح طلاقه، لو طلق لا يترتب على ذلك شيء، هو يحرم نفسه من متعته من زوجته، قد يطلق لسبب آخر ليخفف عنه من عبء التكاليف المنزلية والنفقة على العيال. وخلعه أولى، لو خالع زوجته عادة ما هو الخلع؟ هو طلب المرأة الطلاق من الرجل على أن تدفع له شيئا من المال. معنى ذلك لو كان مفلس وسيأتيه مال فهذا من صالح الغرماء من باب أولى، وخلعه أولى لأنه تحصيل، ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال فلا تفويت على الغرماء. يصح نكاحه، جاء إلى رجل فقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك فزوجه، هذا على أن يكون ذلك المهر في الذمة مثلا، فقلنا نحن أصل المبيع في الذمة صحيح أم لا؟ وهذه المرأة وافقت على أن يكون مهرها في الذمة، الآن ليس معه شيء فالنكاح صحيح، ماذا يضر الغرماء؟ لا يضرهم شيء. كذلك اقتصاصه، اقتصاصه فلان قذفه فطلب من الحاكم أن يضربه مثلا حد القذف 80 جلدة، فضربه الحاكم، هل يؤثر هذا القصاص على الغرماء؟ ما له علاقة. وإسقاطه القصاص كذلك، لو قال عفوت عن فلان لكن مو عفو مالي، كل ذلك قصاص فقط، يعني مثلا شيء يقابله بشيء آخر كما ضربنا في مثلا في حد القذف. هلا في السرقة في نوعين، حد لا علاقة له، قطع اليد هذا لله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يسقطه، لكن المال المسروق لابد أن يعود لمن؟ للمسروق منه. نعم. فإذا كان الأمر لا يتعلق بمال قال وإسقاطه القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال فلا تفويت على الغرماء. واحد ضربه كفين الثلاثة قال له أنت بتضربه قال له مسامح، يأثر شيء على الغرماء؟ لا. ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء. يعني يقول عندما أتوا من أجل أن يحجروا عليه قال لأبي فراس كذا ولأبي سعيد كذا ولأبي فلان كذا، أقر بديون، هل يقبل أم لا؟ أنتم تقبلون من المريض في مرض موته إقراره بأي شيء، وهذا الرجل على قيد الحياة وإنه غير متهم، لأن هذا المال سيتوزع على من؟ على الغرماء. فما معنى أن نقدم واحد من الغرماء، أن نقدم واحدا وأن نرفض واحدا آخر؟ ولكن هنا أحيانا توجد بعض التهم. ما هي التهم؟ أن يأتي إنسان مخادع فيتفق مع هذا المفلس على أن يقول لي كذا، يعني في بعض الناس يسوي إقرارات عند ذلك من أجل أن يضعفوا من قيمة الفلس، والحقيقة ليسوا غرماء. في هذه الحالة ليس لنا إلا مسألة التحليف، فالأظهر قبوله. نعم. ولو أقر المفلس بعينه، يعني قال مثلا هذا البراد لفلان، هذا طعم الكنبايات لفلان لم يسدد قيمة، أو دين علي دين لفلان كذا قبل الحجر، فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياسا على المريض، ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم، لأنه يكثر من الديون التي عليه، والمفلس يريد أن يتخلص من دينه لا يريد أن يأتي بدين جديد. فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف، لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئا، إذ لا يقبل رجوعه، وقيل ولا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم. هو عندما يقول فلان له علي كذا، طيب تعال احلف يمين أن عليك كذا، طيب لو قال أنا لا أريد أن أحلف يمينا، لماذا لا تحلف يمين؟ عدم حلفك لليمين معناه أنك تكذب فيما تدعي، أو أنك تسقط حق هؤلاء، فإنك تسبب ضررا لهم. كونك ترجع عن الإقرار معنى ذلك قد تكون كاذبا في أمر آخر. وقولك إنني لا أريد أن أحلف تمتنع أن يكون هؤلاء يأخذون شيئا من هذا المال الذي لهم، فعند ذلك صار الضرر محاقا بهم، ولذلك لا بد أن يحلف هذا المفلس على أن فلان له عليه كذا وفلان له عليه كذا، ولأنه ربما واطأ المقابلة، يعني اتفق مع إنسان آخر فقال فعلا فلان له معي 100,000 ليرة، سورة مواطأة، يعني اتفقوا على دين والدين ليس موجود. ولذلك اليمين، وقلنا ما معنى اليمين، أكرر، جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، والله سبحانه وتعالى قد يعاقب هذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. والمشاهدات كثيرة لمن يحلف يمينا كاذبا في هذه الحياة الدنيا كيف ينتقم الله منه قبل الدار الآخرة. قلت هذا القول قوي، ويؤيده أنه لو رهن عينا ثم أقر بها فإنه لا يقبل في حق المرتهن، وإلا فما الفرق؟ والفرق بتعاطيه ضعيف، والأحسن أن يقال إن كان المحجور عليه موثقا بدينه قبل، وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها فالمتجه عدم قبوله وتبقى القرينة مرجحة، والله أعلم. قد يقول أنا بيني وبين فلان علاقة مالية، لكن هذه العلاقة المالية موثقة بأي شيء؟ برهن. إذا كانت موثقة برهن تقبل، يعني هو استدان من إنسان مبلغ من المال، عادة الناس يجعلون الرهن أكبر من المبلغ أم أقل؟ أكبر. فعندما يقول أنا لي وثيقة مالية عند فلان ومع ذلك له علي كذا، فماذا يأتي الغرماء يفكون هذه الوثيقة؟ فالوثيقة لو كانت قيمتها 11 وعليه 10 سنستفيد نحن زيادة في ذلك في تجميع المال، فهذا مما نستطيع أن نجمعه عن المال. أما لو كان يقر بشيء أقل عند ذلك هذه الوثيقة صار فيها اضطراب في هذا الأمر، ولذلك يترك هذا الأمر للقاضي، فهل هنالك من قرائن مرجحة لهذا الدين أم لا توجد قرائن مرجحة لهذا الدين؟ طبعا إن القضاة في هذا الأمر يعرفون أشياء كثيرة وينظرون في مسألة الأوراق والتواطؤ والعلاقة السابقة التي تكون إلى غير ذلك، وربما تعرفون بعض التدقيق في الأوراق وكذا والتزوير إلى غير ذلك، فتدخل فيها أشياء كثيرة. نحن الآن يكفينا أنه إذا وثق دينه بعين هذا الرهن برهن معين، وكان هذا الرهن يساوي أو أكثر من المال الذي عليه، فإن المسألة لو دخل هذا مع الغرماء صح، لأننا سنستفيد منه ولا يضرنا شيء، ولا تكون هنالك مواطأة، بخلاف أن تكون هنالك خديعة، فأن يرهن شيء لا يساوي 5 وعليه 20 عند ذلك هذا من الخديعة التي تكون بمكان، فالعبرة في القاضي ماذا يقول وماذا يعني. قال بعد ذلك وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. طبعا نحن علمنا في الدرس الماضي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كان في مكة المكرمة وكان مريضا كما قلنا في الأمس، وليس له إلا ابنة واحدة، وأراد أن يوصي بكل ماله، وصل النبي عليه الصلاة والسلام معه الثلث، والثلث كثير. من هنا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر للمريض في تبرعه إلا بثلث ماله. الآن لو أوصى المريض جدلا رأينا الوصية أكثر من الثلث، كيف يحدث هذا؟ تكتب الوصية في وقت وتبقى إلى وقت آخر. مثلا إنسان بدأ مرض كتب الوصية نظر فإذا معه من المال، يعني ما معه من المال يساوي 3 ملايين لنفترض، فأوصى بمليون منها، صح هذا؟ ولكن الأمر أتاه المرض فأخذ يأخذ من أمواله واستمر مثلا شهر شهرين، عند ذلك عندما مات بلغت هذه الوصية نصف المال، لأنه صار يصرف من هذا المال على نفسه وعلى عياله، والوصية قد شهد عليها وكتبت، عندما كتبت كانت تساوي الثلث، عند الموت وجدناها أكثر من الثلث. هذه طريقة، ممكن أم لا؟ ممكن. الطريقة الثانية هو مباشرة قال أن يوجد لي بيت، أوصيت بهذا البيت مثلا مأوى للعجزة، لطلاب العلم، لابن السبيل، للمسجد، إلى غير ذلك. لكننا عندما جمعنا أمواله عندما مات بلغ هذا البيت أكثر من الثلث ولو بليرة واحدة، هل ينفذ الزائد أم لا ينفذ؟ هذا هو السؤال هنا. تصرف المريض فيما زاد على الثلث، في الثلث قولا واحدا صحيح، موقوف على إجازة الورثة من بعده، كأنه يقول، كأن الورثة يقول: أيها الورثة، إن مورثكم قد ورث لكم ثلثي مالي حقيقة، والثلث كان لمن؟ لجهة خيرية معينة، ولكن الآن وجدنا أنه قد أوصى بالنصف مثلا، بلغت قيمة الوصية النصف، هذا النصف يجوز في الثلث ويبقى فيه السدس، لو كان مثلا 6,000 نصفها 3 ثلثها 2، ما هو الفرق بين النصف والواحد؟ هذه 1,000 مثلا، فأنتم في الحقيقة ترثون هذا 1,000 مجتمعين، فهل تقرون به أم نتصرف بال2,000 وبعد ذلك نرد عليكم هذا 1,000؟ فنظروا مع بعضهم البعض فقالوا وافقنا، معنى ذلك كأنهم ورثوه وتبرعوا به، فأجازوا ما فعله مورثهم بعد موته. هذا ما يسمى بالتصرف فيما زاد على الثلث. يعني نحن لا نجبر أحدا في هذه المسألة، وإنما يأتي الوارث ويقول أنا أوافق، أنا أحب ما كان يحب والدي ولو بلغ المال كله. هكذا قال. يعني أحيانا في بعض الأشياء، يعني له أخت غير مثلا، له قريبة مثلا غير وارثة، عمة غير وارثة هذه، وتسكن في بيت يملكه، فأوصى لها بالبيت الذي تملكه أن تبقى فيه، ممكن أم لا؟ جمعنا قيمة البيت فوجدنا أكثر من الثلث، الآن هل يباع هذا البيت يوزع بين الثلث والبقية أم يجيزه الورثة؟ هنا من الأفضل طبعا أن يجيز الورثة، لأنهم بذلك يصلون رحما. السؤال في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول إن أجاز الورثة هذا الزائد قبل، وإن لم يجيز لم يقبل. من تصرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة؟ البراء بن معروف قال: تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ، لأن البراء بن معروف رضي الله عنه ماذا كتب في وصيته؟ كتب شيئا مطلقا: أوصيت بثلث مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغ؟ أما تعبنا بلا في زيادة ولا في نقصان، ما بلغ؟ زاد المال زاد الثلث، نقص المال نقص الثلث. قال: أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، فعندما مات، إذن القبول يكون في حال الحياة أم بعد الموت؟ لا بعد الموت. لماذا؟ لأن الذي يقبل، لو جاء واحد الآن قال لي أوصيتك يا شيخي بكذا، أوصيت لك وقلت قبلت، قد يرثني وقد أموت وأنا قبله، فما معنى القبول؟ إذن القبول يكون بعد الموت، يقال له فلان أوصى لك بكذا، فهل تقبل؟ بعد موته، فإن قبل أخذه، وإن لم يقبل عند ذلك رده. أتى بعض الناس مرة إلى بعض العلماء وكان قد كتب في وصيته مثلا شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان هذا له 10 ليرات ذهب هذا له، ضمن هؤلاء فيقولون إن والدنا قد أوصى لك، هل ترضى أن نعطيك بدلا عن هذه الوصية مثلا كذا يعني. فبعض العلماء الفقهاء قال أنا أريد أن أعرف الوصية حقيقة كم وصى لي أنا، يعني كأنهم يأتون يصالحون على الوصية. قالوا كذا من الليرات الذهبية، قال إما أن أخذها كلها وإما لا، أنتم عند الله سبحانه وتعالى أحاسبكم عليه. ما رضي إلا أن يأخذ المال بالكامل، ظن الورثة كثيرا يعني بهذا، كان المال كثير إذا الوصية تكون كثيرة. طبعا بتصور الناس كان هذا أبقى ويعني أورع عالم، ومع ذلك طالب في حقه تماما، وعندما أخذ ذلك المال أنفقه نفقة على روحه يعني صدقة عنه، لأن هؤلاء يظنون كما يظنون ربما يظنون بالحقوق، فبذلك لم يرضى أن يأخذ إلا المال كاملا. في بعض الناس يأتون أبي وصى لك تسامحه كذا عمل لنا أقرار أنه أنت مقابل 50,000 ليرة، قد يكون وصاله 50 مليون مو 50,000. فالمسألة تكون دقيقة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أتى إليه بثلث المال مات البراء بن معرور وأخذ ثلث المال. بعد أن أخذ ثلث المال قال هذا مني، يعني أنا قبلت الثلث وبعد ذلك سأرده على كل الورثة. كرم النبي اللهم صل عليه، فحقق مسألتين، قبول من أجل أن يثاب البراء بن معرور، والنبي عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا الثلث على أبنائه على الورثة، أبنائه وزوجته وكذا، خذوا هذا المال أنا. فالنبي عمليا ما أخذ شيء، وإنما أخذ هذا الرجل الفضل من الله تبارك وتعالى. ماذا قالوا؟ قالوا إذا لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته، قيل إنه أول من أوصى بالثلث، فلو زاد على الثلث وله ورثة فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل؟ فيه خلاف، الراجح أنها لا تبطل لأن الأصل في الثلث قائم، وتوقف على إجازة الورثة، يعني ننظر الباقي يصح أم لا، قالوا نوافق أو لا نوافق، فإن أجازوا قالوا نحن نتنازل عن هذه الحصة الزائدة عن الثلث، عند ذلك نقول صحت، وإلا ما صحت الوصية فيما زاد على الثلث، لأنها وصية صادفت ملكه، والإنسان له الحق أن يعني يتصرف في ملكه كما شاء، وإنما تعلق بها حق الغرماء، فأشبه بيع الشخص المشفوع. نعم، يعني لو كانت مسألة في عنا بباب الشفعة وأقول أنا أحق بها، وكأن هنا الوارث هو أحق بما زاد على الثلث، فهو إذا وافق أو تنازل، فإن وافق فهذا حقه وإن تنازل فهذا خير يقدمه. وقول الشيخ من بعده يعني موته، ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت، إذ لا حق للورثة قبل الموت، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، واحد قال له أنا ما بدي يعني حقي بالشفعة في هذه المسألة، قال له حتى يصب لك شفعة قول ما بدي، الآن ما باع ما دام أنه لم يبيع ليس لك حق، أما إذا باع هنا ما دام أنه لم يموت معنى ذلك ليس لك حق، أما إذا مات لك الحق بالقبول لك الحق بالتنازل. نعم، وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث، محتمل من أوصى إليه كلا يموت في حال حياته وليس له من الوصية شيء، وربما ينتقل ذلك لو كان هذا يشعر بأنه تنتقل إلى ورثته تغير من الموصى له. أيضا قد يكون هذا الإنسان الموصى إليه الموصي قد يصبح وارثا على كثير من الآباء، بمثال بسيط جدا يتنازلون عن أموالهم لأولادهم، بعد ذلك يموت الأولاد في حياتهم فيرثون يرثونهم مرة ثانية، حقيقة كأنه ورث مال نفسه، هو أعطاه قبل سنة ما بحاجة سيارة ما بأسنى. فهل ملك الموت يأتي والله بعد 60 بعد 70؟ لا، ملك الموت لا يعرف إلا أن الأجل إذا انتهى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. لذلك القبول إنما يكون بعد الموت لا قبل. لو جاءك واحد مريض وعلى فراش الموت وأنت تقول في نزاع والله أوصيت لك بكذا وكذا، قلت له قبلت ولا ما قلت له قبلت مثل بعض، لكن متى تقول قبل؟ عند الموت. قال فرع حسن كثير الوقوع، اترك هذا الفرع ان شاء الله. يعني هذا الفرع ملخصه كما سيأتي معنا هو عبارة عن واحد قال انا اقبل الفرق، يعني السدس بنظري شيء قليل، مثلا اوصى بالنصف السدس شيء قليل، فيظن ان هذا السدس يساوي مثلا 1000، وده بعدين يساوي 10000، يساوي 100000. يعني الكلمة بالأول أنت شو أعطي إيراث من 24، قد يكون هذا الإيراث من 24 يساوي 100 إيراث من واحد ثاني. يعني هذه المسائل تختلف باختلاف النسب، إذا كان الرقم معين يا ترى وأجازه هل يختلف؟ مثلا أجازنا في الزيادة في قيمة عبد أو في قيمة سيارة أو في قيمة بيت معروفة واقع، أما أجازنا في السدس عند ذلك لا يعرف ما قيمة السدس، ثم تبين له أن قيمة السدس أكبر، هل يصح هذا الإقرار أم لا يصح؟ هذا ما سنبحثه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.